والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد مر بنا عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل شتى: مسألة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وكذلك منهجهم في الاستدلال ومنهجهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر عقيدتهم في متابعة أمرائهم. فقال رحمه الله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، أي أن أهل السنة والجماعة يرون أن من كان في رقبته بيعة لإمام، من كان تحت ولايته، أنها تجب عليه طاعته في غير معصية الله، ويرون أنهم يتابعونهم فيما يقودون به الأمة من مسائل العبادة كالإمارة الحج وإمارة الجهاد وإمامة الجمعة وإمامة العيد. ولا فرق في هذا بين أن يكون الأمير أو الإمام تقيا أو فاسقا، ما لم يروا منهم كفرا بواحا. فإذا كان أمير الحج يقترف شيئا من المعاصي فإن هذا لا يمنع من متابعته في الوقوف معه بعرفة وفي المبيت بمزدلفة وفي أعمال يوم النحر وغيرها. معنى إمارة الحج يعني أن يكون للحج قائدا، وهذا هو المتبع من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينيب بعض أصحابه كما أناب أبا بكر رضي الله تعالى عنه في السنة التاسعة، كان عليه الصلاة والسلام هو أمير الحج في السنة العاشرة التي حج فيها حجة الوداع، وكذلك بعده كان الخلفاء الراشدون ومن أتى بعدهم يقودون الحجيج بأنفسهم أو ينيبون غيرهم لقيادة الحج. وكذلك إمارة الجهاد، لو كان أمير الجهاد يعني قائد المجاهدين فإنها تجب متابعته ولا يجوز عصيانه إلا لو أمر بمعصية، لكن لو كان هو يقترف شيئا من المعاصي فإن هذا لا يسيغ الخروج عليه إلا لو أنه ارتكب مكفرا كفرا صريحا لو أنه ارتكب أمرا يكفر به كفرا واضحا. وكذلك إمارة أو إمامة الجمعة، فإن الناس يصلون خلف الإمام ولا يشقون عصا الطاعة ويتركون صلاة الجمعة بسبب ما قد يلاحظونه على الأمير من تقصير في بعض الواجبات أو ارتكاب لبعض المحرمات. وهذا إذا كان هو الإمام، يعني هو الأمير، صار هو إمام جامع. أما لو كان هناك مساجد أخرى أو كان هنا أو كان الإمام لهذا الجامع ليس هو الإمام الأعظم، ولا يترتب على ذلك ضرر وتفرق فلا بأس به. لكن لو كان في البلد جمعة واحدة وكان الإمام الجمعة عليه شيء من المخالفات فإنه يجب الصلاة خلفه، ولا يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجمعة. وكذلك صلاة العيد فإنها يجب على الإنسان أن يتابع إمامه فيها. وهذا خلاف منهج الخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للأمير إذا كان عليه شيء من الفسق، لأنهم يعتقدون أن مرتكب الكبيرة يكفر بها كفرا يخرجه من الملة، فلو شرب خمرا او زنا فانهم يكفرونه بهذا. وعلى هذا فلا يرون صحة الصلاة خلفه، وهذا منهج مخالف للنصوص الصحيحة. وكذلك هو خلاف للرافضة الذين لا يجوزون الصلاة إلا خلف إمام معصوم، ويدعون العصمة لفئة معينة من سلالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أشخاص معينين، وأن آخرهم قد غاب وهو صبي، فانقطعت بهذا الإمامة عندهم، وحينئذ فلا يصححون الصلاة خلف أي إنسان في هذه الدنيا في هذا الزمان وفيما قبله وما يأتي بعده، لأنهم يرون أنه لا إمامة إلا لإمام معصوم، ويرون أن العصمة لا تكون إلا في فئة معينة كما ذكرنا. فأهل السنة خلاف لهؤلاء وهؤلاء، فيرون صحة إقامة الجمعة والأعياد ومتابعة الإمام في الحج والجهاد سواء كان برا أو كان فاجرا. لأن هذه المخالفات التي تكون بالنسبة لمثل هؤلاء القادة إنما هي تخصهم، وما في الاجتماع من الخير هذا لحق الأمة، فيحفظ اجتماع الأمة على إمام حفاظا عليها من كثرة الفتن وتمزق أبناء الأمة ووجود الزلازل بينهم التي تفتت أجزاء الأمة وتحولها إلى أمة مختلفة، كما هو المشاهد في زماننا هذا. ولا يلزم من ذلك إقرار مثل هذا المخالف من أمير أو إمام أو نحوه على خلافه، بل إن هذا يعتبر عند أهل السنة منكر، وتجب مناصحته، ولا يجوز لمن يستطيع المناصحة أن يسكت. لكن هذا لا يستلزم رفع قيادته ومنابذته، بل تجب طاعته ومناصحته. ويعتقدون أن الخطأ من الأمراء والقادة والعلماء أشد خطرا على الأمة من عوام الناس، لما يترتب عليه من اقتداء العامة به، ولما يترتب عليه من غفلته عن إنكار مثل ما يعمل من المنكر. فيرون من يستطيع الإنكار أن ينكر بالطريقة التي تناسب الحال وتكون مؤثرة، دون أن يجيز للإنسان أن يخرج عن الطاعة أو يخلع البيعة أو نحو ذلك من الأمور، إلا إذا رأوا منه كفرا بواحا، فإنه حينئذ ليس له عهد ولا تجوز متابعته في إمامة الصلاة، لأن صلاته لا تصح فصلاة من خلفه لا تصح. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر واجبة، وهي في حدود ما إذا كان ما يعمله ولي الأمر طاعة لله، فإذا أمر بطاعة لزم متابعته ولو كان هو في نفسه مقصر. إذا أمر بالجهاد لزمت متابعته ولو كان هو يقصر في بعض الأمور الشرعية. إذا أما الناس في الصلاة يجب أن يصلى خلفه ولو كان يقترف بعض المعاصي، لأن ترك صلاة الجماعة خلفه يتسبب وينتج عنها أضرار أشرنا إليها، وهي ما تسببه من وجود الفتن بين أبناء المجتمع المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم، يعني احفظوه لهم من وجوب الطاعة لهؤلاء والالتزام بما يأمرون به من طاعة الله، وإذا وقع منهم ظلم لكم ولا تستطيعون أخذه فإنكم حينئذ تسألون الله تعالى حقكم وهو يأخذه لكم. وأداء حقهم إليهم إنما هو في الحقوق التي هي طاعة لله تعالى أو ليست على الأقل من المعاصي، روى وائل بن حجر ابن حجر قال سألت سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرون؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. رواه البخاري ومسلم. فالإنسان إذا بايع ولي الأمر فإنه لا ينازعه ما بايعه به إلا في حال ما إذا رأى منه كفرا واضحا كفرا جليا، أما دون ذلك إذا كان يقع في شيء من المعاصي فإنه لا يجوز للإنسان أن يخلع البيعة التي في عنقه له. وكما قلت فإن الإنسان لا يعني هذا أن الإنسان يسكت على ما يراه من مخالفات وهو يستطيع الإنكار، فإذا كان يرى منكرا وهو يستطيع إنكاره فإنه يجب عليه إنكاره، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ولكن وجود هذا المنكر لا يجوز للإنسان ولا يسيغ له أن يخلع البيعة ويخرج عن السمع والطاعة.
ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة.
قال بعد هذا المؤلف رحمه الله ويحافظون على الجماعات، يعني أن أهل السنة والجماعة يحافظون على اجتماع كلمة المسلمين، سواء كان ذلك في إقامة الصلوات خمس والجمعة والأعياد فإنهم يحافظون على اجتماع كلمة المسلمين ولا يريدون الفرقة والخلاف، لأن الخلاف شر، فإذا سمعوا نداء للصلاة سواء كان أذانا للصلوات الخمس أو نداء لغيرها كالخسوف والكسوف فإنهم يسارعون للإجابة ويصلون مع المسلمين ولا يبقون في بيوتهم قاذعين كحال بعض أهل هذا الزمان الذين يسمعون المنادي يقول لهم حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يأبهون لذلك، وكأنهم فئة أخرى والنداء لجماعة آخرين ليسوا هم منهم، فإن المنادي ينادي المسلمين، فإن كنت مسلما فأنت مطلوب منك أن تجيب هذا النداء وأنت ملزم بذلك، إلا إذا كنت لا تريد الفلاح وأنت تسعى للخسارة والهلاك. وكذلك يحافظ أهل السنة على اجتماع كلمة المسلمين في آرائهم، فإذا كانت المسائل مبنية على الاجتهاد ورأى بعضهم وجاهة رأي الآخرين وإن كان في رأيه هو يراه أوجه، إلا أنه يتنازل عن رأيه لرأي الآخرين، لأنه قد يكون مخطئا فيما ذهب إليه، وسواء كان هذا في أمور الدنيا أو في مسائل الحقوق ونحوها، فإنهم يحرصون على اجتماع كلمتهم لأنهم يرون أن الخلاف شر، إلا إذا كان الإنسان عنده دليل واضح على خطأ الآخرين وصحة ما ذهب إليه فإنه يتمسك به. ثم قال بعد هذا: ويدينون بالنصيحة للأمة، أي أن أهل السنة وجماعة يتعبدون لله تعالى بالنصح، ويعتقدون أن النصح دين، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا المجتمع، مجتمع المسلمين، مجتمع واحد كالجسد الواحد، فالإنسان يكون ناصحا مخلصا في نصحه، فالنصيحة لله إنما تكون في صدق طلبه الوصول إلى ما يرضي الله، فيعبد الله تعالى كما شرع. وكذلك النصح للرسول صلى الله عليه وسلم كان في حياته بإبداء الرأي والمشورة، وبعد وفاته إنما يكون في صدق المتابعة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الدفاع عن الدين، سواء كان جهادا بآلة الحرب أو كان باللسان والقلم، فإن هذا من النصح لله. إذا رأى أحدا قد تجرأ على حكم من الأحكام فإنه يوضحه ويجليه لإزالة الغموض والشبه، لأجل أن يبقى الحق جليا للناس. وهذا أيضا متضمن النصح للكتاب بشرحه وبيان أحكامه وتعليمه للجاهل والتصديق بكل ما جاء فيه وتنفيذ أحكامه. وأما النصح لأئمة المسلمين فهو معاونتهم على الخير وتحذيرهم من الشر. إذا أنهم أخطأوا، إذا أنهم أصابوا يعانون ويؤيدون، وإذا أخطأوا ينبهون على خطأهم بما يناسب الحال والمقال. وكما هو معلوم من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يخاطب الناس على قدر عقولهم، فمخاطبة قائد للناس ليست كمخاطبة أحد العامة، وهذا هو الحكمة في بيان الحق ونقل الفكرة للإنسان. وأئمة المسلمين هم ولاة الأمر، سواء كانوا أمراء أو علماء أو ما شابه ذلك ممن يمسك يكون على مركز قيادي، فمدير الإدارة ووزير الوزارة ورئيس الدولة وأمير البلدة، وكل هؤلاء داخلون في مسمى أئمة إضافة إلى العلماء. ومناصحة العلماء إذا أنهم أخطأوا من أهم الأمور وأعظمها، لأن الناس يقتدون بهم فيما يفتون به على أنه دين، وزلة العالم تدمر المجتمع بخلاف زلة غيره من أمير أو زعيم أو وال، فإنها تكون محدودة في نطاق معين، وأما زلة العالم فإن الناس يأخذونها على أنها دين، فإذا أتى إنسان وأفتى بحل الربا سارع الناس للربا على أنه جائز، وهذا مصيبة عظمى. بينما إذا قال ذلك واحد من الزعماء فإن هذا يقتصر على فعله هو دون بقية الناس، لأنهم لا يقبلون منه الفتوى في مثل هذه الأمور. والنصيحة للعامة هي النصيحة لبقية أفراد المجتمع، وهذا يشتمل على أمور كثيرة، منها تعليم الجاهل وإرشاد الغافل والمتكاسل والأخذ على يد الظالم، وإيقاف المعتدي عند حده، ومعاونة المظلوم، وهذا باب واسع. ذلكم أن مجتمع المسلمين يعتبر جسما واحدا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا ترك الناس يتخبطون فإنهم يضلون. وعلى هذا فلا بد للإنسان إذا رأى من أخيه المسلم خطأ أن يبينه له نصحا له، لأنه غدا سيقيم عليك دعوة ويقول رأيتني على خطأ ولم تمنعني منه. فالذي يسكت عن المنكر وهو يقدر على تغييره يعتبر شيطانا أخرسا، بينما الذي يدعو إلى المنكر شيطان ناطق، فكلاهما شيطان، لكن أحدهم أخرس لأنه سكت شاف المنكر على ما هو عليه وقال اتركوه خلوا يمشي على ما هو عليه، لكن لو قال هذا غلط صح ذلك الإنسان وتركه. ومن عجائب أحوال مجتمعنا هذا أن ما يتعلق بالمال يحرص الناس